الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن صاحب العروة ذكر أمورا قال لا بأس بها للصائم، منها مص الخاتم، ومنها مص الحصى، ومنها مضغ الطعام للصبي، ومنها سفك الطائر بالماء، ومنها ذوق الإنسان للمرق أو المرأة للمرق، ونحو هذه الأمور التي هي تدخل الفم ولكن لا تتعدى إلى الحلق ولا تدخل الجوف. قال هذه لا بأس بها، ذكرنا أدلتها بالأمس. وقال أيضا لا بأس بمضغ العلك، وقلنا مراد من العلك علك البستج، هذا علك البستج الذي يسمى اللبان، الذي ليس فيه أجزاء من الحلاوة أو السكر أو الماء، هذا علك البستج يابس ما فيه ماء. قال لا بأس بمظهر عليك، ولا بأس ببلع ريق العلك بعد المضغ حينما نضعه في الفم، وإن وجد له طعم فإن هذا العلك إلى صورتين، صورة نضعه في الفم فنمضغه فنحس بطعمه بواسطة مجاورة العلك للحليمات الذوقية الموجودة في اللسان، هذا الطعم للمجاورة، هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، لأن الذي يبطل الصوم هو الأكل والشرب والارتماس والنساء وما دل على الإفطار كالبقاء على الجنابة، وهذا حس الطعم بواسطة الحليمات الذوقية، طعم نحسه شيء ما يدخل من الجرم، مثل ما إذا إنسان مثلا يكسر رقية هناك أنا طعمها يصير بحرقي، واحد يسوي حلاوة طعمها يصير بحرقي، هذا الطعم نتيجة المجاورة أن الهواء يذهب إلى الحليمات الذوقية يحركها، أحس بالطعم ولا شيء ما دخل، شيء ما دخل، هذا لا بأس لي، هذا لا يضر الصوم. ثم الإمام على شعرك، هذا الدليل على الجواز، وقال للأصحاب واحد من أصحابه وهو محمد ابن مسلم قال يا محمد إياك أن تمضغ عركا، فإني مضغت عركا وأنا صائم فوجدت في نفسي مني شيئا. بس هاي الشيء شنو اللي شافه؟ هذا الشيء طعام حسه وما يريد حتى الطعام يحسه إذا كان صائم، أو لا ألم في رأسه نتيجة المضغ وتحريك الأسنان، ما ندري، الظاهر أنه حس طعما وما يريد أن يحس حتى طعم العلف مثلا، فإذا الإمام سواه يعني يجوز، يجوز. طيب بعدين توجد رواية تنهى إذا الإمام سويه، أكو رواية تنهى إذا نحمل النهي على الكراه، والإمام سواه جائز 100%، والنهي النهي يحمل على الكراه. بلي إياك يا محمد، يا محمد إياك أن تضع عركا، فإني مضغت عركا وأنا صائم، شو المصدر؟ وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا، أنا صائم الكلام هنا. طيب إذن يجوز، فالرواية النهية نحمل حركة لأن هاي صريحة في الجواز، إمام سوه وإمام ما يسوي شيء محرم، مو مفطر محرم باعتبار انه اذا كان مفطر او مو مفطر، الامام خليش هو مكروه لبيان المشروعية لكن لا يداوم عليه، بل يفعل شيئا واحدا لبيان انه ليس بحرام لكن لا يداوم عليه، ويقدر يبين بالفعل، ماكو داعي لكن ماكو مانع، اذا اكو مانع ما يسوي الداعي، هذا الداعي بيان المشروعية، مشروعية لها طريقة، مرة يبين بالألفاظ ومرة يبين بالفعل، على كل حال مرة ثانية انتبه، قد يحس الإنسان من أكل علك البستج نتيجة تفتته وبعض أجزاء صغيرة تدخل إلى الحلق وتتعدى الحلق، هم يحس بالطعم، نرعمون المجاورة هنا أنا يبطل الصوم، احنا يبطل الصوم. ويبشر ان لا يطلق عليك انه اكل ولا شرب. ولكن يطلق انه ما اشترب الطعام. الطعام ولو صغير. اذا قلنا كما قلنا بلس انه 10 قطرات ماء. نقسمين الى 100 جزء. ان 10 قطرات. نقسمها الى 100. اخذ جزء اخليه على اللسان. وابلع. جزء ثاني اخليه على اللسان وابلع. الى الليل. هو 10 قطرات ماء هاي. ما يصدق انه شرب. لكن يصدق انه ما شرب الشراب. الدليل اللي يدل على يشوع على صبح ان يشرب. هذا ما اشتنب. فهنا اذا كان العلك البستج لما ناكله نقول لا بأس بعلكه ومضغه وبالعريقه. هذا اذا كان حس الطعم للمجاورة وهي الصورة الاولى. اما اذا كان حس الطعم لدخول تفتت الاجزاء الصغيرة الى ما يتعدى الحرق والى المعدة هذا يبطل الصوم. اذا علمنا انه اكل علك البستج يدخل اشياء وذرات صغيرة الى المعدة لتفتته وهي يابس هذا يضرب الصوت لأنه ما اجتنب الطعام. طيب هذا كله إذا ثبت أن عرك البستج اليابس ليس فيه شيء من الماء. نجي نتكلم هذا الكلام نقول بالصورة الأولى لا بأس به لأن يعني ما في هذا أحس الطعام بواسطة مجاورته للحليمات الذوقية. صورة ثانية ما في ماء لكن دخل مع رأيزة. أما إذا ثبت أن عرك المسجد فيه ماء المكون من مادتين جرم وماء فأنت من تعرش نسبة من الماء الموجودة في هذا العرج يعني أفرض هذا نصف إغرامين إغرامين هاي إغرامين ربع غرام ماء وغرام وثلاث ارباع مادة ربع غرام ماء انت حرشته. اذا هذا الماء الموجود بالعرش دخل الى المعدة بواسطة المصاب الذي بلعته هذا مشكل. لكن مع هذا اذا ثبت ان العرك البستج كنا مراد العرك البستج إذا ثبت أن حلك البستج فيه نسبة من الماء شو نقول هنا؟ نحن نقول ما يمر للدليل الذي يدل على الجواز وهو أن الإمام فعل هذا ويكون تخصيص في أن كل شرب وكل كل ما لم يجتنب من الماء فهو مفطر إلا هذا. إذا ثبت أنه فيه ماء كل ما لم يجتنب من المائعات فهو مفطر الا هذا لان الامام سوى دليل على الجواز يصير استثناء اي جانب
الامام منع
حذر حذر ليش حلل
لا
إيه 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 سواء الإمام يسوي الحرام مشكلة هذه الإمام هناك الأثر الوضعي هناك أكو أثر وضعي من دخول الحرام إلى المعدة خاف من الأثر الوضعي وإلا ما لا بعدين فهم الإمام إذا أراد أن يعلم يعلم هناك ما أراد أن بعد أن أكلت النولة هذا الصبي دي راح اشترى لك البيض لا حدا ما ثم اشترى البيض مو واجب لكن الأثر الوضعي يخشى من الأثر الوضعي يا أخي علم أنه أكو طعم حس الطعم للطعم إياك حتى هذا ما يريد يسويه يريد ما وطعم إذا منع ولم يفعل هذا يكون دليل على الحرمة فعل وحذر فعل دليل على الجواز ما يريد تروح تشرق من غربا هذا دليل الجواز فعل الإمام وإلا قول الإمام مو معصوم أنا أقول أن عرك البستج مادة ليس فيها ماء الماء راح يجيها من البصاق لكن الشيخ الجليل الذي بالامس قال علميا ثابت انه فيه نسبة من الماء فستجي على هذا الفرق الا فيه نسبة من الماء لا الامام يقول اياه رواية صحيحة شوف ربما غير الظهور مطلق ما خير. أنا صائم ما قال مندوب. فإحنا نأخذ طبيعة الصوم ما رح يقيدن. خوف إذا قيدن نفتهم. أما إحنا نقول وأنا صائم فنفهم أنه هذا العلك لا يضر مطلق الصوم سواء كان واجبا ما يضره، رمضان ما يضره، نذر معين ما يضره، مندوب ما يضره، قضاء ما يضره، إلا أن يحدد أنه إذا حدد في نوع من الصوم حين نقول. على كل حال لو ثبت أن عرك البسج فيه نسبة من الماء فحينما يمرضه إذا نسبة من الماء دخلت لا يصح أنه شرب، لكن يصح ما اجتنب الماء. شو نسوي هنا؟ نقول يجوز. شلون يجوز؟ يقول نعم الأدلة قالت كل شر كل ما لم يجتنب من الماء فهو مفطر إلا هذا اللي ما سوى. نقول بهذا على كل حال. الآن نأتي إلى مطلب ثاني. قال صاحب العروة قال لا بأس بجلوس الإنسان الصائم في الماء ما لم يلتمس رأسه أي رمسه، يعني الرمس لازم قالوا مفطر، لازم قالوا لا حرام مو مفطر، إذا لا بأس أن يلتمس ما لم يفطر ما لم يلتمس رأسه. إذا رمس رأسه ذلك يصحون يقولون أفطر، اللي يقولون أن الالتماس مفطر. إحنا نقول أفعل حراما إذا الحق أن يجلس لكن لا يلتمس، يعني الحرام في الصوم. طيب رجل كان أو امرأة وإن كان يكره للمرأة الجلوس في الماء، إذا الرجل يجلس في الماء ما يغمس رأسه هذا جائز ومو مكروه، المرأة تجلس في الماء جائز لكن مكروه. فتوى صاحب العروة. سيد الخوئي يؤيد هذه الفتوى فيتكلم كلام طويل عريض نعرضه يؤيد هذه الفتوى، لكنه يخالفها في رسالته العام في أجوبته على بعض المسائل التي عرضت عليه في صراط النجاة. هنا يقول بلي جلوس المرأة في الماء جائز وهي صائمة، ما يفطر ما يفطر ما عليها قضاء. فيؤيد صاحب العروة وسوف نذكر كلامه في صراط النجاة يسألوه أن المرأة يدخل الماء في رحمها بواسطة الحقنة دخل في الفرج إلى الرحم، يقول يفطر يقول يفطر. الآن كلامنا هنا في تقريرات بحثه يقول السيد الخوي المرأة الرجل خوي يجوز لأنه رواية صحيحة. الآن نقرأها رواية موثقة نقرأها تقول الرجل يستنقع في الماء لا يغمس رأسه. المرأة شلون؟ يقول المرأة لا تستنقع في الماء. ليش؟ لأنها تحمل الماء بقبلها. إذا الرجل يجوز بروايات موثقة. المرأة يقول المعروف عند العلماء عدم بطلان صومها بجلوسها في الماء، وهو الذي يعبر عن الاستنقاع تجلس في الماء. لكن أبو الصلاح الحلبي يقول يجب القضاء. ابن المراج يقول تجب الكفارة أيضا. إذا مذهب الصلاح الحلبي وابن البراج مخالفين. حساب هو مسند صاحب العروة أن الرجل يجوز ولا مكروه، المرأة يجوز ومكروه، مسند شنو؟ يقول مسند هذه الرواية الموثقة الذي رواها الصدوق وغير الصدوق، رواها بإسناد الصدوق عن حنان بن سدير، أن حنان بن سدير سأل الإمام الصادق عن الصائم يستنقع في الماء، قال لا بأس ولكن لا ينغمس. والمرأة إذا ذاك الصائم يعني الرجل، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. هذه رواية موثقة في باب ثلاثة مما يمسك عنه الصائم الحديث السادس، لأن سند الصدوق إلى حنان بن سدير صحيح، فيه محمد بن عيسى وآخر حسن وحنان ثقة حنان بن سدير واقفي، وواقفيته لا تضر بحجية روايته لوثاقته. طيب هاي الرواية خذ جلوس المرأة في الماء، ومحللا لأنها تحمل الماء بقبلها يعني كأن دخول الماء إلى القبل إحدى المفطرات تنه. لكن السيد خوري ماذا يقول؟ يقول لا بد من حمل هذه الرواية بالنسبة إلى المرأة على الكراهة. هذا النهي، نهي لا بد من حمله على الكراهة. ليش؟ يقول هذه مسألة المرأة تستنقع في الماء، هذه المسألة كثيرة الابتلاء، فلو كان الاستنقاع مع دخول الماء في القبل مفطر لشاع هذا الأمر، يصير شائع عند المسلمين، فكيف ذهب المشهور إلى خلاف ذلك؟ المشهور يقول ما يضر يجوز، مشهور قال يجوز إذا كان استنقاعها في الماء يضر بالصوم وتكون مفطرة. إذن لا، هذا الأمر هذا كثير يحصل. ثم العلة الذي نشرها الحديث يعني يحمل هذا النهي على الكراهة، يقول العلة التي ذكرها الحديث لأنها تحمل الماء بقبلها هذه لا تحتضي المنع، هذه العلة ما تحتضي المنع من هذا العمل، فإن دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم. ما عندنا دليل يقول من قواطع الصوم في حد نفسه، حتى يقول هو يقول حتى عند أبي الصلاح وابن البراج ليش دخول الماء في القبل لا يفطر وليس من موانع الصوم، يقول لأن النساء لا يسلمن من ذلك في كل يوم عند الاستنجاء، تستنشئ المرأة من البول يدخل شيء من الماء في قبولها، إذا الدخول في القبول يضر إذا المرأة ما تقدر تصوم، فتروح المرافق فتبول تستنجي يدخل شيء من الماء في القبول، لأنها علة المنع يقول لا تسترفع في الماء يا بنيش، لأنها يدخل شيء من الماء في القبول. يقول استنجانك الكلام سيد خوي صح مهم، يقول لأن النساء لا يسلمن ذلك للاستنجاء الذي تعمله المرأة غالبا يدخل الماء في القبول، بلك في بعض الأحيان عند الاستنجاء لا يدخل الماء في القبول، أما إذا أرادت أن تتأكد من الاستنجاء وتبالغ فيه يدخل شيء من الماء في القبول. فأنا أقول أيضا ولأن التعليل الوارد في الرواية والنهي عن حمل الماء في قبل المرأة مع جوازه عند الكل يجعلنا نحمل النهي على الكراهة، هذا كلام سرقوي أو كلامي أنا؟ إذا الكل حمل على الكراهة، يجي السيد خوي يتكلم كلام آخر يقول هذا التعليل هاي الرواية أعرض عنها المشهور، أو إحنا نقول الرواية أعرض عن المشهور، السيد خوي يرى أن إعراض المشهور غير مواهد لها، إحنا نقول هاي الرواية أعرض عنها المشهور، فإذا أعرض عنها المشهور مع أنها موثقة لا تسقط عن الحجية، ليش ما يعمل بالرواية الموثقة؟ ليش ما ينهون المرأة من الاستنقاع ويقولون دخول الماء في القبل مفطر؟ ليش أعرضوا عنه؟ إعراضهم يوهنها، يعني وجدوا فيها عيبا لم يعملوا بها. فإعراض المشهور عن هذا الخبر يجعلنا نقول بأن الخبر ليس بحجة، ولكن ما نقول ليس بحجة تأدبا نقول نحمله على الكراهة، فبدلا من أن نقول ليس بحجة ولا نعمل به نقول نحمله على الكراهة. هذا رأي السيد الخوري في كتاب الاستدلالي، لكن مع هذا نذهب إلى كراهة الاستنقاع ودخول الماء في قبل المرأة، لكن في فتواه لما وجه إليه سؤال في كتاب صراط النجاة موجود الجزء الأول صفحة 304 السؤال أو السؤال رقم 304 وجه إليه هذا السؤال، هل توجب الحقنة بالماء في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الإفطار أو لا؟ حقنة بالماء يعني يدخل الماء فيه بس في قبلها، هل حقنة في الماء للتنظيف للمداواة الإفطار أو لا؟ فأجاب الظاهر أنها توجب الإفطار لها في الفار. خب احنا نقول الإفطار ديش ليس إلا لدخول الماء في القبل، وهو معنى الحقنة. الحقنة شنو؟ دخول الماء في القبل، حقنة في قبلها بشيء مائع. جلوس فيدخل الماء، دخول الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، فتحمل الماء بقبلها، مرة بجلوسها واستنقاعها فيدخل الماء، مرة بواسطة آلة يدخل الماء. شنو فرق؟ شنو حقنا والاستنقاع؟ يعني مرة يعني هنا باختيارها حينما جلست في الماء فدخل الماء في قبلها، فالاخ باختيارها يدخل الماء في قبلها بالحقنة. كلاهما اختياري، كلاهما اختياري، تستنقع بالماء فيدخل الماء في قبلها اختيارا، تحتقن بالماء لأجل من المداواه، افرض انه اكو تورم، افرض اكو التهاب، افرض اكو جرح، فتدخل الماء هناك، ماء ماء مو جامد، ادخال الماء في القبول. بحال كون ضروري يرفع الحرمة، اما الافطار الافطار واحد، فاحنا نختار كراهة ادخال الماء في القبول. في السؤال الذي وجه اليه اختار الافطار. شوفوا شوفوا الحقنة ادخال الماء، ادخال المائع في القبل، الحقنة في القبل ادخال المائع. الاستنقاع في الماء اذا دخل الى القبل خسر. الحقنة هي شنو؟ مو العنوان، ادخال الماء احنا اخر الحقنة، ادخال الماء في القبل، ادخال الماء في القبول هو هذا الحكم. هذا ادخال الماء في القبول، يقول لك استرجع انا ادخل الماء في قبري، يعني ادخل الماء في القبول، ادخل الماء في القبول، مرة بالحقنة مرة بغير الحقنة، يعني مرة بآلة مرة بغير آلة، يعني كون الآلة دخيلة في الحكم اللي في آلة، اما اذا بدون آلة يعني يعني احنا اختياري، يعني هي لما تسترجع هي تدخل الماء في قبلها بعمل اختياري، فإذا دخل بدون اختياري مقدمة اختياري يصير اختياري، حتى إذا كان دخوله بدون اختياري لكن مقدمة اختيارية جلوسها في الماء.
على رأيك لا لا إن لقصت
أنفرد
من هذه الجهة،
شوف الفار وخسر، شوف معنى الاحتقار معنى الاستلقاء شيء واحد، بدل ما نقول انتبه، بدل ما نقول قطع الأخرى لا طبعا معناه واحد مصداق واحد قطة واحدة أخرى، هنا دخول الماء في القبول شيء واحد، هو الحق شنو دخول الماء في القبول؟ تراتف تراتف هنا تراتف، ما قعدنا باللغة تراتف أنه ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، الحق ودخول الماء في القبول شيء واحد.
المغادي
شو هو؟ المغادي هذا اصطلاح طبي، هذا اصطلاح مو اصطلاح مو اصطلاح عرفي، هذا يقولون نعم هذا مضر، هذا مضر لأن وصل إلى الشوف. أما احنا تقدم هذا ابناء العامة اهل السنة قالوا كل ما يدخل الى الجوف فهو مفطر، حتى اذا دخلت السكين في فخذ انسان، احنا قلنا لا ايش دليل؟ ما عندنا على ان كل ما دخل الى الجوف فهو مفطر، حتى دخول السكين او دخول الدواء في المأمومة شق في الرأس فنخلي دواء، احنا عندنا ما اكل وشرب وجماع واستمناء والتماس وكذب على الله، هذا اللي مفطرات، اما كل ما يدخل الى الجوف هذا منين جبنا؟ اهل السنة منين جابوا؟ بعضهم ها مو كلهم، وإلا ابن تيمية يحجم على هؤلاء الذين يقولون كل ما دخل إلى الجوف فهو مفطر، يحجم عليهم هجوم كبير ويوافق الإمامية في هذه المسألة. منين شفتوا هذا كل ما يدخل إلى الجوف فهو مفطر؟ لو حكم أكل لو شرب لو جماع لو استمناء من كل ما حكم منين شفتوا أنتوا أنه ما أبو فرق يعني المحنى واحد شبو لا مو وين أكل لا لا بالنسبة إلى إدخال الماء إلى القبل هذا لا شرب لا أكل لا دليل عليه، وهذه الرواية تنهى صحيح تنهى وتحلل لكن هذا النهي وهذا التعليل يوجب الحرمة أولا الحرمة المشهور عن الرواية. هذا كلام نحن مو كلام سيد خوي. سيد خوي يقول أنه لا تسلم منه امرأة حينما تستنجي إذا بالغت في الاستنجاء يدخل الماء إذا بالغت. نعم شنو هو الاحتقان؟ فهمني الاحتقان شنو؟ دخول الماء
إدخال.
أنا قلت بيس الجهة إدخال
شعب حينما يعقل
أكو واحد من العقل
من
ناحية الإدخال من ناحية الإدخال أنا أقول المعنى واحد لأن الاحتقان هو دخول الماء إلى القبر. احتقان القبر عند دخول الماء بالقبر. هذا يحمى دخول الماء في القبر. نتيجة واحد أحسن. لا شوفوا المعنى نتيجة واحد يعني معنى واحد. احتقان ليس إلا دخول شيء من المائعات في مكان ما. قاعد دخول شيء من المائع في هذا المكان خلص. على جلوس الماء اختياري. مخدم اختياري. أحسن تكون اختياري. المضطر المجبور او المضطر على شيء اذا كانت مقدمة اختيارية يقولون اختيار جلوسه في الماء اختيار.
دخول يكون يعني
تبعث شو الرواية تقول دخول ما في قبلها ما قدرت وصولك الى الرحم حتى الوحنة يوصل ما الى الرحم هذا ما يوصل معها هاي يكون دخول ما في قبلها الحقنة إذا مثلا إذا أكو التهاب في بداية القبول بالمحكمة بهاي الأبرة نسرفها شوية في 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 أول القبول وهذا الحقنة تشنها الحقنة إلا يدخل ماء فالسبع سنتيمترات
دول
لحن نص سنتيمتر هذا الحقنة دخل الماء في الجو خلق خلق العب استحنا نرجع إلى المسألة نقول الأقوال في جلوس المرأة في الماء أربعة أربعة الأول الكراهة وهو المشهور الثاني الحرمة مع القضاء ذهب إليه الديلمي في المواسم والحلبي في الكافي مو ما ذكره السيد الخوي يقول أنه أبو الصلاح وابن البراج خالفه لا هنا الحرمة مع القضاء حرمة وقضاء يقول نسبة إلى القضاء وعن ابن البراج وجوب الكفارة هنا الحرمة مع القضاء ذهب إليه الديلمي في المواسم والحلبي في القضاء القول الثالث الحرمة مع القضاء والكفارة ذهب إليه ابن زهرة والقاضي ابن البراج ابن زهرة والقاضي القول الرابع حرمة بدون قضاء ولا كفارة فقط حرام مثل الالتماس على رأي بعضين الالتماس فقط حرام لا قضاء ولا كفارة لأن في الالتماس يقول رجل التمس وهو صائم قال ليس عليه قضاء ولا يعود منه الوالي حسب سحنديه الدالة على حرمة الالتماس ليس عليه قضاء صراحة ولا يعود منه يعني شنو يعني محرر نهي عنه وليس فيه قضاء هنا مثل القول الرابع حرمة بدون قضاء ولا كفارة ذهب إليه في الفقيه والمقنعة لأجل الموثقة موثقة فيها نهي لا تستطيع ما كانت ما كانت الواحد تفصل المرأة وعليها القضاء ما كانت لا سوي نهي يعمل على الحرمة ما هو إلا الواحد هو فيها نهي يعمل هذا قول الرابع إذن الأقوال أربعة فاستهنا احنا ما نختار من هذه الأقوال الحرمة لا ما نختار لأن الرواية أعرض عن المشهور وإحنا مبنانا في الأصول إذا أعرض المشهور عن الرواية الصحيحة أو الموثقة تسقط عن الحجية مع أننا قلنا أن ملاك الحجية في الأخبار هو الوثاقة ولكن الوثاقة فيها كاشفية عن الحكم إعراض المشهور عن هذه الرواية فيه كاشفية على عدم حجيتها لكن أنه إعراض المشهور هو واحد إذا القول الرابع لا يمكن الذهاب إليه الحرمة مع القضاء والكفارة هم لا موجب له لأن ما تقول عليه قضاء وكفارة بس تنهى إن النهي على ما اعتبرناه على الحرمة فكيف نعتبره في القضاء والكفارة كذلك الحرمة مع القضاء الحرمة ليست ثابتة لأن الرواية عرض عنها المشهور لم يبقى إلا قول مشهور وكذا، قول هاي الرأي ليس الحجة على الله مشهور، لكن تأدبا لأجل أن لا نقول نترك الرواية ونحملها على الكراهة، وهو ما ذهب إليه المشهور. يأتي الكلام في الباقي غدا إن شاء الله.